إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا المقام إخواني في الله في تتبع أهم ما يذكر من آداب التحدث عبر الجوال، وقد وصلنا إلى هذا المبحث بعدما انتهينا من آداب الكلام وما يكون من مسائل الخطاب والحوار. ناسب أن نذكر ما يكون من تحدث الناس عبر الجوال، إذ أن هذا من مقامات الكلام، وكيف أن الكثير من الآداب قد أخل بها الناس في هذا المقام. فذكرنا في المجلس الأول وهكذا الثاني ما يتعلق بمثل هذه الآداب، ومن ذلكم الاتصال في الوقت المناسب، وأن لا يكون ذلك على حساب إقلاق الناس أو ما يكون في أيام وأوقات الدوام لما فيه من تضييع لمعاملات الناس، أو ما يكون في أوقات أن المتكلم والمتصل يحتاج إلى انتباه كقيادة السيارات والدراجات والمركبات. وأيضا ذكرنا أن الجوال حقه أن يغلق وأن يجعل على وضع الصامت إن صح التعبير، وذلك في المجالس الخاصة وفي المجالس التي يكتنفها أهل الإجلال والإحترام ممن ينبغي علينا الإنصات. فإبقاء الجوال على هذه النغمات مشغلة، أو الاتصال في أوقات الاجتماعات مشغلة، ما ينبغي. كذلك ما يكون من إغلاق أو التغيير للنغمات، إن كانت على نغمة الموسيقى كما نسمعه أو على أغنية، هذا مما حرمه الله لعموم تحريم الغناء. وهكذا إخواني في الله ما يكون من عدم أذية المصلين عبر هذه النغمات، وأن الإنسان لو ابتلي كأن ينسى الجوال على حالته فيأتيه الاتصال وهو في صلاته، فلا بأس أن ينشغل بإغلاقه، لا أن يترك الجوال على عواهنه يصدح ويصدح ويصدح حتى يشغل من في المسجد. لا يا عبد الله، اشتغل بإغلاق الجوال، فهذا خير لك وللمصلين. كذلك مما يذكر من آداب الجوال إخواني في الله ما يكون من التماس الأعذار، ما يكون من التماس الأعذار. الجوال عبارة عن نوع من أنواع التحدث، إلا أن الطرف الثاني مجهول، الله أعلم بحاله، بخلاف التحدث بين شخص وآخر فهو أمامك، تعرف كيف تتصل به وكيف تتكلم معه وكيف ترد عليه. لكن عبر الجوال الأمر يختلف، إذ أنك تتصل على ما وراء الغيب، الله أعلم كيف يكون حاله. فهنا تأتي مواطن ينبغي يا عبد الله أن تلتمس فيها العذر. من أوائل هذه المقامات يا عبد الله عند عدم الرد عليك. كثيرا من الناس من يشتكي من أصحابه وزملائه، بل ربما وقعت الإشكالات في القلوب والنفوس بسبب هذه المسألة، يقول هذا فلان يا أخي متكبر، أتصل عليه الاتصال الأول والثاني والثالث ولا يرد. ومنهم من يقول وأنا قد باعت بين الاتصالات، اتصال بعد الظهر وما رد، اتصال بعد العصر وما رد، اتصال بعد المغرب، إيش هذا، ما في إلا محمل واحد، أن هذا متغطرس أو أن هذا لا يبالي ولا يزال صاحبنا يسرح بمثل هذه الظنون السيئة. لا يا عبد الله، احسن الظن، وينبغي للمسلم أن يلتمس العذر لأخيه. وكم وقعت مثل هذه الإشكالات ثم اتضح أن للطرف الثاني من الأعذار ما ينبغي أن يعذر لأجلها، مثل كأن يكون نائما يقع هذا كثيرا، أو يكون بعيدا، هو في مكان والجوال في الغرفة الثانية في الشاحن، أو نسيه في مكان أو في السيارة بعيد عنه، خرج وترك الجوال في محل وهو في محل يدق ولا يسمع به ولا يدري بحال هذا الاتصال. أو قد يكون على الصامت كما يفعل كثيرا، تجد بعض الناس مثل الآن دخل الظهر جعله على الصامت وطرحه في جيبه وصلى الظهر وحضر الدرس وخرج إلى أن وصل إلى بيته ثم تفقد الجوال إذ به 5 مكالمات. معذور وليس معذور؟ معذور، لأنه تركه على الصامت لأمر ثم استسلم لهذه الحالة. فيكون أحيانا على الصامت، أو يكون كذلك مريضا، حمى، طريح الفراش، لا يسعفه أن يرد على أحد، أو يكون مشغولا، مشغول في مكان، ولربما يدق الجوال وهو لا يستشعر بمن يتصل عليه، هو منهمك في أمر يريد أن يقضيه، أو يكون كذلك مشغول بدراجة يسوقها أو بسيارة يقودها. وذكرنا أن هذه المواطن ما ينبغي أنك ترد على أحد ولا أن تتصل على أحد كذلك، أو يكون في مكان لا يسمح له بالرد. أحيانا تكون يا عبد الله في مقبرة، أو تكون في مجلس علمي، فإذ بك تستشعر باتصال، تعرف أن فلان الآن المقام ما يسمح أن ترد، فتتركه يتصل الاتصال الأول أو الثاني، أو تكون في صلاة تصلي فريضة أو تصلي نافلة، فتكون في أوقات لا يسمح. إذن أنت يا من تتصل على الآخرين التمس لإخوانك الأعذار، في إذا اتصلت مرارا وتكرارا فما وجدت ردا، وبالمقابل مع هذا الالتماس العذر على الذي اتصل عليه، متى ما زال عذره وعلم أن اتصالا قد جاءه من فلان، فعليه ماذا؟ أن يبادر إلى الرد، إما بأن يتصل مباشرة ويذكر عذره: السلام عليك، كيف حالك يا أبا فلان، المعذرة، اتصلت علي وأنا نائم، اتصلت علي وأنا في سيارة، اتصلت علي وأنا في المسجد، اتصلت علي وأنا مشغول، اتصلت علي وأنا في غرفة، يظهر عذره حتى يزيل ما عسى أن يقع في القلوب أو النفوس. وكم ابتلينا إخواني في الله من هذه الإشكالات، يأتيك فلان ويواجهك وقد وقع هذا، أنت متغطرس، اتصل على والله ما علمت، بل انظر رقمه غير مخزن عندي، ما أعرف حتى من المتصل، فضلا أن أترفع عليك، أنا ما أعرف من أنت حتى أترفع عليك. فينبغي إخواني في التماس الأعذار، لكن كما قلنا الذي زال عذره يبادر يتصل على الطرف الثاني ويعتذر ويعطيه عذر، ما استطاع يتصل فلا أقل من رسالة نصية، قل المعذرة أنا مشغول، المعذرة لم يسمح لي، المعذرة من معي، إلى غير ذلك. فهذا من مكارم الأخلاق والآداب. كذلك يا عبد الله مما يلتمس فيه العذر في حال الاتصال الخاطئ، أحيانا يتصل عليك أحد من الناس، فإذ تتصل تقول من؟ يقول لك فلان، يقول يا أخي الله المستعان من فلان هذا؟ طيب هذا الرجل قد أخطأ في الاتصال، فينبغي أن تلتمس له العذر، أنه لو ربما أعطي له رقمك غلط، أو أنه أخطأ في إحصاء الأرقام، بدل 5 بدل 6 و6 بدل 5، فاتصل عليك ومخطئ بهذا. فإذا جاءك الرقم الخاطئ أو الاتصال الخاطئ يا عبد الله رد عليه بما فيه التماس لعذره، وأنه قد أخطأ وما أراد الاتصال بك قصدا وعمدا، فضلا أن أراد أنه يضرك، فقل يا أخي لا عادي حافظك الله، ما لست بفلان، والنمرة غلط كما يقال، جزاك الله، ولا حياك العفو منك، ولا عفو، لا عفو ولا شيء، عادي، رده ردا جميلا. وما عليه بعض الناس من الجفاء في الرد، قول يا الله مسعيش آسف، إيش آسف أنت، ما ينبغي تسترسل يا عبد الله بمثل هذه الألفاظ الذي فيها النفرة، وما ينبغي أن يتربى أهل الإسلام على هذا، إلا إذا علم أن هذا المتصل لعاب وعليه السوابق وقد تكرر منه هذا الاتصال العبثي، حينها لك الحق في أنك ترد عليه وأن تؤنبه وأن تبين له أن هذا ليس من فعل أهل الصلاح، بل هذا من فعل السفهاء، لك أن توبخه وأن تعاتبه إذا تكرر وإذا علم أن هذا الرجل أراد ماذا؟ العبث. أما إن كان مخطئا يا عبد الله فالتمس له العذر. كذلك من آداب الجوال إخواني في الله ما يكون من عدم تسميع الغير، من عدم التسميع للغير. مع هذه الأجهزة الحديثة وما يسمى بالهواتف الذكية، بإمكان الشخص أنه يسمع غيره ما دار من حوار بينه وبين المتكلم معه، إما عن طريق مكبر الصوت، مكبر الصوت يتكلم، تشغل المكبر، فكل من قد حضر يسمع هذه المكالمة والمهاتفة التي صارت بينك وبين فلان على الهواء مباشرة، الكل يسمع بمكبر الصوت، أو ما يكون عبر التسجيل، أن يسجل المكالمة ويتكلم ويسترسل المكالمة مسجلة من وإلى، ثم بعد ذلك يسمعها لمن أشاء أن يسمعه. وهذا إخواني في الله لا يجوز. وقد مر معنا في الأحاديث السابقة في آداب الكلام أن المجالس بالأمانة، وأن الأصل في الكلام بين الأطراف أنه محفوف بالأمانة بالحفظ والكتمان، وخاصة إذا كان من الأمور الخصوصية أو كان من الأمور السرية أو كان من الأمور التي تعود لأحد الأطراف بالمضرة، فلا ينبغي لأحد أنه يشغل مكبر الصوت أو يشغل التسجيل لكي يسمع غيره إلا بعد الاستئذان. إذا وجدت المصلحة استأذن، قل يا فلان كيف حالك، اسمع يا أخي أنت معك قصة طيبة، لكن أنا في المجلس فلان وفلان يحب أن يسمعونها منك، واسمعهم يقولك عادي شغل، هو الآن يسمعون في المسمع ويسمعون، أو الشيخ يريد أن يلقي محاضرة يستأذن له فيتكلم مع الحاضرين في مسجده، إلى غير ذلك من الاستئذان. أو ما يكون عبر التسجيل، كأن يسأل بعض العلماء في مسائل فقهية أو عقدية أو مسائل مشكلة، فأنت تحب أنك تبقي هذه الفتوى أو تنشر هذه الفتوى لعموم فائدتها، فلا تجتهد من نفسك وإنما استأذن من هذا الإمام والعالم، قل يا شيخ حفظك الله وهذه السؤال سأسجله والإجابة أريدها إما لنفسي أو للطرف الثاني لكي يسمعون، أو أنشرها لعموم نفعها، فإذا أذن فالقول قوله، وإن لم يأذن فكف فكف. والناس إخواني في الله في هذا المقام على ثلاث درجات: القسم الأول الذي سمعتموه، من يخل بالأمانة فيسجل ولم يؤذن له بالتسجيل، وما ينبغي يا عبد الله، وخاصة بالضوابط السابقة كأن يكون أمر سرا أو من الخصوصيات أو مما فيه ضرر، هذا ما يجوز أن تسجل، بل هذا من الخيانة. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، فلا تخون الأمانة. وأعظم من ذلك يا عبد الله أن هذا التسجيل وهي الدرجة الثانية لا تكتفي بتسجيله لنفسك، بل وإنما تقوم بنشره، فيتفاجأ المتصل الذي اتصلت عليه بأن هذه المكالمة قد دويت في اليوتيوب وفي التليجرام وفي التواصل الاجتماعي وفي من أين، من أذن لك بهذا؟ هذا كما إن صح التعبير من الفجور، أنك تخل بهذه الأمانة، ليس فقط التسجيل بل النشر والتوزيع، بل هذا من المكر والخديعة الذي ما ينبغي أن تكون بين أهل الإسلام. زد على ذلك الدرجة الثالثة، ما لو أن هذه المكالمة المسجلة الذي انتشرت أن فيها تغيير من حذف، من بتر، من سقط، من نزع الكلام بين جمل، ثم تخرج الذي في هواك، وهذا كما يسميه العلماء قد أوقعك في أم الخبائث، هذه إن صح التعبير أم الخبائث. وللأسف كم رأينا من أناس من قل دينهم يفعل ذلك، ليس فقط تسجيل وليس فقط نشر، بل نشر مع التغيير، يقطع من هنا ويقطع من هنا، أو يأتي بكلمة أو فتوى فيها التفصيل في مسألة ثم يأتي بالجملة الأخيرة وهذا حرام وينشرها فلان حرم، والأمر فيه مقدمة وفيها مؤخرة وفيها تفصيل وفيها ضوابط وفيها قيود، لكن رمى هذا كله. وهذا إخواني في الله من الدسائس العظيمة الذي ابتلي بها من ابتلي بها، وهذه كافية في الطعن في عدالته بل والطعن في دينه، إذ أنه إنما يريد الفتنة وإيقاع الشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام، وهذا المراد أصلا. لا يفعل شخص هذا الفعل الدنيء إلا لمرض قلبه، فهذا لا يؤتمن على الدين، فضلا على هذه الأخبار. فهذا إخواني في الله مما يتعلق بآداب الحوار وما يتعلق بالجوال، عدم تسميع الغير إلا بعد الاستئذان. كذلك من آداب الجوال إخواني في الله عدم التطفل على جوال الآخرين. الجوال أصبح من الأمور الخصوصية المتعلقة بالشخص لنفسه، فيها من مكالماته ومن تسجيلاته ومما يحب أن يحتفظ به، ولهذا يوجد الكثير من الناس من يجعل أرقام سرية لفتح الجوال، لأن هذه أشياء مكمن سره وخاصة ما نحن نتكلم حول المكالمات بشكل خاص المكالمات، فبتجد مثلا من بعض أهل الفضول من يرى جوال يقول يا أخي أشوف الجوال هذا ما شاء الله إيش من نوع هذا، نوت 7 ولا نوت 8، يقلب يقلب ويقلب، ثم إذ به بعد التقليب ينكش، يحاول أن يدخل إلى الداخل فيعرف ماذا فيه وماذا حمل وماذا أرسل ومن اتصل وما هي الأرقام. هل هذا يحق لك يا عبد الله؟ هذا لا يجوز، هذا ما ينبغي، هذا من التدخل في شؤون الآخرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، استأذن، هذا من مالي، ما لك لا أنت تحق أن تدخل فيه وأنك تنظر فيه وتتفرج بما شئت، لا استأذن، هذا لي أنا، ما كل شيء يعطيك الإذن، أعطيتك الإذن إن أخذت وأن تقلب الجوال فقط، أما أنك تدخل إلى داخله هذا لا يجوز. تراقب المكالمات من اتصل عليه ومن اتصل به، هذا ما يجوز إلا في حالة المصلحة، إلا إذا اقتضت المصلحة في من باب المراقبة ومن باب المتابعة كولي الأمر من الآباء، إذا أحب أن يتفقد جوال ابنه وأبنائه حتى يعلموا أين كانت اتصالاته مع من اتصلوا، هذا فيه مصلحة، أو مراقبة من كان مشبوها في اتصالاته ينظر مع من تواصل إلى غير ذلك كالجهات الأمنية وغير ذلك، هناك مصالح يغتفر فيها هذه المتابعة فهذا يجوز. لكن الكلام حول المتطفلين الذي يتطفل على جوال غيره هذا ما ينبغي. كذلك رابعا إخواني في أختم به هذا المقام مما يتعلق من آداب الجوال، عدم كثرة العبث في المجالس التي تحتاج منك إلى انتباه. أحيانا يستدعى أحد الناس إلى اجتماع يحضر فيه الكبار أو الأكابر من أهل العلم من أهل الفضل أو مجالس اجتماعية، ويجتمع الناس على ما ينفعهم، وأنت يا عبد الله معك هذا الجوال والناس ينظرون إليك. طيب انظر للناس، الناس أرادوك أنت، ما أرادوا جثمانك، ما أرادوا زيادة عدد، أرادوك أنت كإنسان بشر أن تشاركهم بأفكارك بأقوالك، أن تدخل معهم في حواراتهم، فتجد بعض الناس يمسك الزاوية ولا زال يمضي على المكالمات أو يتصل أو يرد. لا يا عبد الله، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب، وقد تكلم العلماء حول هذه المسألة وقد أشرنا إليها كذلك في دروس سابقة، لكن هذا مما ينبغي أن يذكر أنك لا تنشغل بالجوالات والاتصالات وأنت في مقام الناس يحتاجون إليك وأنت في مرمى أبصارهم وفي مرمى أقوالهم، وإنما كفي عبد الله عن اتصالاتك وانشغل بالأهم والذي ينفعك. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر من المسائل التي ينبغي أن يهتم بها كل متصل في جواله. وكما قلنا وإنما ناسب أن نذكر هذه الآداب بعدما انتهينا من آداب الكلام وما يتعلق بالخطاب والحوار، ناسب أن نتكلم حول التحدث عبر الجوال، والذي أردته من مسائل الجوال الاتصال، وإلا هناك تطبيقات أخر وهي كثيرة في الجوال، ليس هذا أوانها وليس هذا القصد من الحديث عنها، وإنما لها مجالات أخرى. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.